بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال رحمه الله: يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه، وهذا مقيد بما إذا قدر على ذلك. يجب على الولي أن يزوج من ينفق عليه إذا كان قادرا. لهذا الأمر في الآية. أما إن لم يكن قادرا فلا يجب ذلك عليه. قال: وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزويجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. هذا الاحتمال الأول، أن المعنى الصالحين أي صلاح الدين. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتزوج. عندكم الصالحين الصالحون، نعم الصواب الصالحون، خبر أن وما عندنا الصالحين خطأ. الصالحين الصالح الذين محتاجون إليه، كذا يصوب الصالحون والمحتاجون. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، أي أن يكون المراد بالصالحين صلاح الدين وصلاح أي الصلاح للتزوج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم. وقوله إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفي حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، والله واسع أي كثير الخير عظيم الفضل عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعف أي يكف. عندكم أي أو أن يكف؟ أن، ما في نسخة أي يكف، في نسخة أي. أحسن، أحسن من أن. أمره الله أن يستعف أي يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اتفق عليه عن ابن مسعود. وقوله والذين لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم أي الأسياد من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح. أي السعدي فسر الذين لا يجدون نكاحا، معنى لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون على النكاح، من عدة جهات لا يقدرون عليه: إما لكونهم فقراء، وإما لكون أوليائهم فقراء أو أسيادهم إذا كانوا عبيدا، أو لامتناع هؤلاء الأسياد عن تزويج عبيدهم، وليس للعبيد قدرة على إجبارهم على ذلك. يقول السعدي: هذا معنى لا يجدون نكاح، يشمل هذه الصور كلها. وبعض المفسرين قال: لا يجدون نكاحا أي لا يجدون مهرا، مهر نكاح. قال: وهذا أي التقدير الأول الذي ذكره، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعل المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف أي زيادة كلمة مهر، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة غنى بماله وحالة عدم. فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا. أي يقول المعنى الذي ذكره هو قدر أشمل، فيشمل العبيد الذين لا قدرة لأسيادهم على تزويجهم أو امتنعوا من تزويجهم مع القدرة، حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستعف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم أي في الطالبين للكتابة خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه، وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر. واختار الوجوب ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وجاء عن جماعة من السلف، جاء عن عطاء وعمر بن دينار، وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلزم من طلب منه العبد المكاتبة أن يكاتب. والذين قالوا إنه أمر استحباب قالوا هذا مال للإنسان، العبيد ماله، وفي الحديث أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فكما أن الشيء الذي يكون بيده لا يجبر على بيعه، بل إن شاء باع وإن شاء ترك، فكذلك العبد الذي في ملكه لا يجبر على مكاتبته. وظاهر الأمر الوجوب لما في ذلك من المصالح والمنافع. وهو فعل الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على الكتابة لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة. وفي الرقاب من أصناف الزكاة قوله تعالى: وفي الرقاب وهم المكاتبون. ورغب في إعطائه بقوله: من مال الله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم
أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا. وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، أي إماءكم، على البغاء، أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. وأما إن لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك. وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الدنيا، متاع قليل يعرض ثم يزول. فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فليتوب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه، كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. هذه الآيات التي فيها الأمر بالنكاح وبيان ما فيه من الفوائد. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، والأيامى جمع أيم، والأيم في اللغة كما حكاه الجوهري وغيره يطلق على الرجل والمرأة الذي ليس بمتزوج، المرأة التي لا زوج لها، أو الرجل الذي لا زوجة له، سواء كانوا قد تزوجوا قبل ثم حصل فراق أو لم يتزوجوا أصلا. وإن كان الغالب في إطلاق الأيم أنه يطلق على المرأة التي لا زوج لها، ولكن أيضا هو في اللغة يطلق على هذا وهذا. وقوله منكم أي من الأحرار، وأطلق ذلك ولم يقيد بالصالحين، بل أطلق مطلقا: أنكحوا الأيامى منكم. والصالحين من عبادكم وإمائكم، لما ذكر العبيد والإماء قيد بالصالحين، أي وأنكحوا الصالحين من العبيد والصالحين من والصالحات من الإماء. وهذا الصلاح الظاهر المتبادر أنه المراد، أن المراد به الصلاح في الدين. وإنما قيد بالصلاح في حق العبيد والإماء لأنه يكثر فيهم الفجور والزنا للابتذال، بخلاف الحر فالغالب أنه يكون مصونا محفوظا متعففا. فهذه الآية يأمر الله تعالى فيها بإنكاح وتزويج من ليس بمتزوج من الرجال والنساء، فهذا مرغب فيه أن يزوج الإنسان من تحت ولايته من رجال ونساء، يزوج الرجال إن كان قادرا على ذلك يجب عليه أن يزوجهم، والتزويج يجري مجرى النفقة الواجبة، فكما أنه يجب عليه الإنفاق عليهم كذلك يجب عليه أن يزوجهم. فإن ترك الأب أو الولي تزويج من تحت ولايته مع قدرته على ذلك يأثم وهو بحاجة إلى التزويج، كما أنه إن ترك النفقة عليه وهو قادر يأثم. وهكذا أمر بتزويج العبيد والإماء الموصوفين بالصلاح، قال الله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أي لا يمنعكم من تزويجهم فقرهم، فإنهم إن تزوجوا أغناهم الله. وفي هذه الآية أن من أسباب الغنى الزواج، وقد كان بعض السلف يقول كما جاء عن ابن مسعود ويحتاج نظر في إسناده، يقول التمسوا الغنى في التزويج. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال من أحب أن يناله وعد الله في هذه الآية فليوفي بشرطه، من أحب أن يناله وعد الله بالغنى فليوفي بشرطه وهو التزويج. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل امرأة على أن يعلمها القرآن ولم يجد قيمة خاتم من حديد، ومع ذلك زوجه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم ناكح يريد العفاف، ثلاثة حق على الله عونهم، ناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. جاء هذا الحديث في السنن، سنن الترمذي وغيره، عن أبي هريرة، وهو من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. تعلمون رواية ابن عجلان عن المقبري مضعفة، لكن له شاهد عن جابر، وله شاهد عند البيهقي حديث جابر، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند غيره. فالتزويج من أسباب الغنى، ووعد الله تعالى بذلك. أما ما جاء في حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فهذا الحديث كما قال ابن كثير لا أصل له، قال ولم أقف عليه بسند صحيح ولا ضعيف. وجاء أيضا أن رجلا جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، قال له تزوج، فتزوج ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر مرة أخرى، قال له تزوج، فتزوج ثانية، فرجع يشكو الفقر، قال له تزوج، فرجع قال يا رسول الله ما ازددت إلا فقرا، فلما تزوج بعد ذلك أغناه الله سبحانه وتعالى. فالحديث هذا ضعيف، ولكن ظاهر القرآن يغني عن مثل هذا الحديث، وظاهر الحديث السابق عن أبي هريرة ونحو من الأحاديث. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل فقير أيتزوج؟ قال نعم ويغنيه الله. قيل له فإن لم يستغني؟ قال صبر يصون دينه أو يتمم إسلامه. فلا يكون المانع من التزويج هو الفقر، لا في حق المتزوج يمنعه من الزواج أنه فقير، ولا في حق الولي للمرأة يمنعها التزويج ممن هو كفء بسبب فقره. فإن العادة الجارية الظاهرة أن كرم الله وجوده يغني هذا المتزوج. وكم نعرف من أناس تزوج لا يملك شيئا، ربما لا يملك قيمة فراش الذي يشتريه لزواجه، وأغناه الله سبحانه وتعالى. وليس هذا من التواكل، بل هذا أمر مشروع، يتزوج وإن كان فقيرا ويغنيه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. والله واسع عليم. ولذا ختم هذه الآية باسمه جل وعلا الواسع، أي واسع الخير، واسع الفضل، واسع العطاء، يعطي عطاء واسعا، عليم بأحوال عباده، من يستحق منهم الإعطاء والإكرام ومن لا يستحق ذلك. ثم قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي من لا يستطيع النكاح ولا يقدر عليه، إما لكونه فقيرا أو لكون وليه فقيرا أو سيده، أو امتنع سيده من تزويجه كما قال السعدي رحمه الله يستعف. والاستعفاف معناه أن يصون فرجه عن الوقوع في الحرام، وإذا استعف فهو موعود بالغنى من الله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي لا يقدرون على التزويج، لا يستطيعون الوصول إليه، يصبرون ويستعفون، والله تعالى وعدهم بالغنى من فضله جل وعلا. ثم قال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذه الآية في العبيد الذين يريدون الفكاك من الرق ويريدون التخلص من الرق، فيطلب من سيده أن يكاتبه على مبلغ يدفعه إليه، فإذا دفعه إليه فكه من الرق. فقال الله والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون الكتاب ويريدونه، فكاتبوهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي من العبيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير هنا فسر بتفاسير، ففسر إن علمتم فيهم خيرا أي إن كان عندهم مال، قالوا والخير هو المال، والخير يطلق في القرآن على المال، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشد وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال. فقال بعض من علمتم فيهم خيرا أي مالا. وفسر الخير في هذه الآية إن علمتم فيهم خيرا بالمهنة والحرفة والقدرة على الاكتساب، أي إن علمتم فيهم قدرة على التكسب، بحيث لا يصيرون حملا وكلا على الناس بعد ذلك، بل يبقون في رعايتكم وعلى نفقتكم، يبقون رقيقا أحسن لهم. وفسر الخير بالصلاح والاستقامة في الدين، إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم صلاحا واستقامة، لأن من ليس بصالح الحرية تزيد من شره، إذا كان رقيقا يكون مكبوتا محبوسا عن اللجوج في الشرور والمعاصي والمنكرات، بخلاف ما لو صار حرا يتجرأ ويتفرغ للمعصية وللذنب. وكل هذه المعاني معاني صحيحة، وإن كان هذا المعنى الأخير هو المقصود أولا وآخرا، وهو الأساس. إن علمتم فيه خيرا أي صلاحا واستقامة، لأن غير الصالح إن أعتق تفرغ للشر، فإبقاؤه رقيقا أولى. وهكذا أيضا إن علمتم فيه خيرا قدرة على التكسب، كما جاء عن كثير من السلف، فإنه إن لم يكن فيه قدرة على التكسب يبقى رقيقا على نفقة سيده وإعانته وكفالته، أولى من أن يكون كلا على الناس. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذه الجملة أيضا تحتمل معنيين. المعنى الأول الذي عليه أكثر السلف أن معنى آتوهم من مال الله الذي آتاكم أي ضعوا عنهم من المال الذي كاتبتوهم عليه، كاتبتموهم عليه، فإذا كاتبتموه على مبلغ من المال فضعوا عنه وتجاوزوا عن بعضه وخففوا منه. والمعنى الثاني وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أي أعطوهم من الزكاة، فإنه يجوز صرف الزكاة إليهم وهم من المستحقين لها، كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي الرقاب. والمراد في الرقاب أي المكاتبون. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. الإكراه معلوم هو الإجبار والإلزام بالفعل لمن لا يريده، أي لا تلزموهن بهذا الفعل وهن له كارهات. ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء على الزنا وأن يصرن بغايا إن أردنا تحصنا، أي إذا أرادت العفة والحصانة والتحصن ولم ترد البغاء. والمفسرون يقولون هذه الجملة إن أردنا تحصنا يعني لا مفهوم لها، ليس معنى أن إن لم ترد التحصن نكرهها، فالإنسان منهي عن الإكراه مطلقا سواء أراد التحصن أو لم ترد. وقد يقول قائل كما قال السعدي إنما قال الله إن أردنا تحصنا لأن الإكراه لا يتصور إلا إذا أرادت التحصن، أما إذا لم ترد التحصن فهي مائلة لهذا الأمر فلا يتصور إكراهها. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لأجل أن تكسبوا من وراء بغيها مالا. وهذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين كما في صحيح مسلم وغيره، جاء في صحيح مسلم عن جابر أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان، إحداهما يقال لها أميمة والأخرى يقال لها مسيكة، وكان يكرههما على الزنا، فشكتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وجاء في بعض الروايات أن منهن من اسمها معاذة، ولكن هذا في غير مسلم فيه ضعف، والأولى أصح، أميمة ومسيكة. قال الله: ومن يكرههن، أي من يفعل ذلك، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمن غفور رحيم؟ السعدي يقول: لمن أكرههن، إذا تاب الله يغفر له. هذا محتمل المعنى الذي ذكره السعدي. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور رحيم لمن أكرههن إذا تاب ورجع إلى الله وأقلع عما فعل. والمعنى الثاني وهو الذي جاء عن أكثر السلف، بل أنا ما رأيت إلا المعنى الثاني عن السلف، أن المعنى غفور رحيم لهن، أي إن كرهتموهن فإن الله يغفر لهن ويرحمهن، فإن المكره غير مؤاخذ. فإن الله من بعد إكراهن غفور لهن رحيم بهن. والمعنيان محتملان أيضا، هو غفور رحيم للمكرهين إن تابوا إلى الله وأقلعوا عن هذا الذنب فالله تعالى يغفر لهم، فإن الله يغفر الشرك فما دون من باب أولى، يغفر الشرك إن تاب منه صاحبه. وأما الآية إن الله لا يغفر ويشرك به، هذا إذا لم يتب. كثيرة لكن نكتفي بهذا، قد حضر الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.